حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ قال ما كنت لأوتر بفضلي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك رضي الله عنه وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس رضي الله عنه فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح عن فيه وعلى يساره أبو بكر رضي الله عنه وعن يمينه أعرابي فقال عمر رضي الله عنه وخاف أن يعطيه الأعرابي أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله كتاب الشرب والمساقاة باب في الشرب بكسر الشين وهو الحظ أما الشرب الضم فهو التناول كما قال تعالى هذه ناقة لها شرب أي نصيب من الماء ولكم شرب يوم معلوم أي نصيب معلوم فالشرب الكسر هو النصيب الحظ والشرب بالضم هو تناول الماء وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون هذه فيها قول على المفسرين القول الأول أن المراد بالماء هو الماء المهين الماء يعني المليء وجعلنا من الماء جعلنا بمعنى خلقنا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون القول الثاني أن المراد بالماء هو الماء المعروف وجعلنا من الماء كل شيء حي جعلنا من الماء جعلنا يعني صيرنا من الماء هذا مفعول مفعول الثاني حي وجعلنا من كل شيء لأن جعلنا هذه تنصب مفعولين قالوا كل شيء مفعول الأول من الماء في محل المفعول الثاني والمعنيان صحيحان كل شيء خلق من الماء كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي قال قلت يا رسول الله أخبرني عن كل شيء قال كل شيء خلق من الماء كل شيء خلق من الماء المراد بالشيء يعني الشيء المراد الشيء الظاهر المرئي وقول تعالى كما في آية هذه الآية في سورة الأنبياء أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون فالمراد بالشيء هنا يعني ليس على عموم لأن آدم عليه السلام خلق من الطين من التراب والطين والملائكة خلقت من النور والجن خلق من النار وما شابه ذلك لكن المراد بالشيء أي الشيء المرئي من بني آدم سلالة آدم عليه السلام خلقوا من الماء وكذلك الحيوانات والطيور وما شابه ذلك فهي مخلوقة من الماء ولا يرد عليه مثل آدم ومثل عيسى عليه السلام مثل الملائكة والجن لأن مراد بالشيء المشاهد الأغلب الذي يراه الناس كبني آدم والحيوانات والطيور والحشرات وما شابه ذلك والمراد من سياق الآية بيان أهمية الماء وأن كل حي لا يستغني عن الماء لأن حياته موقوفة على الماء ولذلك جاءت الحديث بتحريم بيع فضل الماء كما سيأتي لأن حياة هؤلاء الأحياء موقوفة على الماء فيجب على الجميع بذل فضل الماء ولا يجوز بيعه لا يجوز بيعه لأنه ضرورة الحياة. فجاءت الحديث فيها تشديد في منع الماء وفي منع فضل الماء أو بيعه. وقوله جل ذكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الله تعالى يمتن على عباده بهذا الماء الذي أنزله عليهم من المزن وهي السحاب الأبيض بدون جهد ولا عناء. سجاد مصبا، المزن السحاب، وقيل السحاب الأبيض، والوجاج المر، وفراتا عذبا. ثم قال: باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسومة كان غير مقسوم. وقال عثمان رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. فاشتراها عثمان رضي الله عنه. باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة. يعني هذا الحديث هو ما يتعلق ببئر رومة الذي اشتراه عثمان رضي الله عنه، هذا فيه دليل على جواز بيع البئر، هذا ما في إشكال. إنسان عنده بئر حفرها في أرضه أو في أرض الموات وملك الأرض بالإحياء، فإنه يملك الأرض والبئر، فله أن يبيع الأرض وله أن يبيع البئر، ولا إشكال في هذا. هذا بيع هذا البئر التي حفرها، والماء تبع، الأصل بيع البئر والماء يدخل تبعا. لكن في إشكال من جهة أن اليهودي كان يمنع الناس أن يستقوا من البئر، ولذلك أمر رغب النبي عليه الصلاة والسلام في شرائها. فهل هذا في دليل على جواز منع فضل الماء، وأنه له لصاحب البئر أن يمنع الماء ولا يسمح لأحد يأخذه إلا بالبيع أو بالشراء؟ هذا هو محل النظر في هذا الحديث. لكن أجاب عنه ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد، قال: هذا في أول الإسلام، هذا في أول الإسلام، هذا في بداية الأمر، وهذا بئر اليهودي وليس لمسلم، وقد صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ما في أيديهم من الأموال. قال: ولم تجري عليهم أحكام الإسلام، يعني من جهة أن الأحكام لم تشرع بعد، ومن جهة أخرى أنها لا تجري على هؤلاء اليهود المعاهدين. هذا هو الجواب عن هذا الحديث، لأن الحديث استقرت على تحريم بيع فضل الماء كما سيأتي الحديث، وأن من كان عنده بئر سواء كان في أرض يملكها أو كان في الفلاح، يعني مياه الغدران ونحو ذلك، أنه لا يجوز أن يمنع الفضل، بل له، يعني من سبق إلى الماء إذا كان في أرض غير مملوكة أو كانت في أرضه وهو الذي حفرها، فهو المقدم له السبق إذا كانت في أرض مشاعة، وله الحق إذا كانت في أرضه، فله أن يسقي ما يحتاج إليه ما دام أنه بحاجة للسقي، فحاجة المقدمة، سواء كان سقي الغنم أو الزرع أو الشرب أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يبذل الفضل ولا يجوز له أن يبيعه. هذا هو خلاص القول في هذه المسألة، وهو القول الراجح الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، وأن الحديث عامة. وفيه قول آخر أنه يجوز أن يبيع الماء إذا كان في أرضه، والحديث يراد بها ما كان في أرض مشاعة كمياه الغدران والأودية وما شابه ذلك، هذا هو الذي يحرم بيعه. وأما البئر التي في أرضه التي يملكها وهو الذي حفرها، فإنه يملك ماءها ويجوز أن يبيع الماء. يقول: كل واحد يخرج دلوا بكذا، يبيع الماء الذي في بئره. واستدل بحديث بقصة بئر رومة. لكن الأقرب هو أن الحديث عامة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء وليس فيه تخصيص. وبئر رومة هذا يجاب عنه بما تقدم من كلام القيم رحمه الله. وأما إذا حاز الماء فلا بأس ببيعه، إذا حاز في وايت أو في أواني أو نحو ذلك فلا بأس ببيعه. ما هو الدليل؟ استدل المؤلف بهذين الحديثين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب في الإناء أعطاه الأيمن، لكن الاستدلال بهذا الحديث فيه بعد. أولا الحديث الأول أن الإناء فيه لبن كما جاء في بعض الروايات، والحديث الثاني أنه شيب بماء، لبن شيب بماء، يعني أنه اللبن أن الإناء فيه ماء، لكن الاستدلال بهذا فيه بعد، أن الأصل لبن وشيب بماء وصار الجميع لبن، ولا شك أن اللبن يملك، والكلام ليس في ملك اللبن وإنما في ملك الماء المشاع. لكن الذي يستدل به الفقهاء على جواز بيع الماء المحاز قالوا قياسا على الحطب، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره فيبيعه خير له من أن يسأل الناس. حديث صريح في جواز ملك الحطب، مع أنه جاء في الحديث عند أبي داود وغيره: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى والنار، وفسرت النار بسببها أو بما يوقدها هو الحطب، الناس شركاء في الحطب في الأراضي المباحة، فإذا أخذه ملكه وجاز بيعه، كذلك إذا حش الحشيش فإنه يجوز له بيعه، كل من ملك مباحا وحازه جاز له أن يبيعه. فبيع الماء في الأواني هذا ما في إشكال في جوازه، كما تباع مياه نسميها الصحة والوايتات أو ماء زمزم أو ما شابه ذلك، إذا حازه ملكه فله أن يبيعه، كل شيء مباح هذا حكمه، هذا حاز حطبا وهذا حاز الفقع وهذا يحوز الماء وهذا يحوز الصيد والسمك وهذا يحوز الملح ونحو ذلك، كل هذه الأشياء المباحة إذا حازها شخص أخذها ملكها وجاز له أن يبيع. لكن الذي يحرم أن يمنع الناس هذه الأشياء المباحة كالملح والماء والحطب والكلى وما شابه ذلك من المباحات، فإنه يحرم لأحد أن يحرم على أحد أن يمنع الناس هذه المباحات، لأن نفعها عام والناس يحتاجون إليها حاجة شديدة، فليس لأحد أن يمنع منها أحدا ولو كانت في أرضه، على القول الصحيح هذا عنده أرض يملكها ونبت فيها الحشيش، فيجوز لأي أحد أن يحتشه، يجوز له أن يأخذ الحشيش، خرج فيها فقع الكمأة، جاء أحد وأخذ من أرض فلان فلا بأس، إلا إذا كان هو الذي عالج خروجه، لكن هو الذي رشها بالماء كما يفعل بعض الناس هذا نبت بسببه فهو له. بعض الناس يعني يضع مراش على أراضي معروفة بخروج الفقع ثم يرشها بالماء في موسم خروج هذا الكمأة ثم تخرج، هذا له لأنه هو الذي باشر ذلك، مثل ما يسمى بالبعل، يبذرون الزرع من الشعير أو نحوه يتركونه تسقيه مياه الأمطار ثم يأخذونه، هذا واضح أنه خاص به لأنه هو الذي تسبب في خروجه. أما شيء أنبته الله بدون فعل من صاحب الأرض فإنه يجوز لأي أحد أن يأخذه وله أن يدخل أرضه بغير إذن، كما قرر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ولا يجوز لصاحب الأرض أن يمنع أحدا أن يدخل لأخذ المباح إلا إذا ترتب عليه ضرر، مثل الناس الذين يصيدون الصيد ويدخلون مزارع الناس ربما أنهم يطعون الزرع وكذا يفسدون في الأرض يفسدون المزرعة، فله أن يمنعهم وليس لهم الدخول مع الإفساد. أما إذا دخل بدون إفساد وليس في المزرعة عورات ليس فيها حريم وكذا فلا بأس بالدخول، ولو من غير السيدان. أما إذا كان فيها ضرر أو كان قد سكن فيها وفيها نساء فليس لأحد أن يدخل لوجود محارم هذا الشخص. أما مزرعة ليس فيها سكن وليس عليها جدران، لأنه لا يجوز أن يتصور إذا أحيطت بالجدران، لكن مزرعة مكشوفة فله أن يدخل يصيد صيدا أو يأخذ شيئا مباحا، لا مانع من ذلك بدون ضرر وإفساد. بعض الفقهاء يشترطون إذن صاحب المزرعة، لكن الصواب أنه لا يجب الاستئذان. ويدل عموم قوله تعالى أو ظاهر الآية قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، هذه ينطبق على ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، فكانت مسكونة ففيها عورات الساكن وفيها أمور خاصة ومتاعه وأمواله ونحو ذلك، فليس أحد يدخل. أما إذا كانت غير مسكونة وفيها متاع مباح فله أن يدخل بغير إذن، لأن الإذن تقدم في الآية قبلها، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهل. الاستئناس فسر بالاستئذان، ثم قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، أي ليس عليكم جناح أن تدخلوها بغير إذن. فهذا ينطبق على الأراضي التي فيها المباحات وهي غير مسكونة. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب وهو أخذ هذه المباحات. يعني الحديث هذا سيأتي في كتاب الشرب، هذا له يعني كلام آخر، لكن هنا الكلام في المساقات، لكن دل الحديث على أن السنة أن يبدأ بكبير القوم، رئيس المجلس كبير المجلس سواء كان في السن أو في العلم أو صاحب المنزل أو نحو ذلك، كل مجلس له كبير يرى الناس أن هذا هو المقدم في هذا المجلس، إما لعلم أو سن أو لأنه صاحب الدار أو ما شابه ذلك، فيبدأون به إذا جاءوا بشيء من الطعام والشراب والبخور أو كذا يبدأون بالكبير، وإذا أخذ الكبير هذا الشيء يدور يبدأ بمن عن يمينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى من على يمينه وقال الأيمنون الأيمنون الأيمنون، كما في بعض الروايات قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة. لكن لو قال لماذا استأذن في الحديث الأول استأذن الغلام وفي الحديث الثاني لم يستأذن الأعرابي؟ قالوا لأن تألفا للأعرابي، لأن الأعراب عندهم جفاء وتخفى عليهم السنن، فلو استأذنه ربما أنه ينفر ويرى أنه قد هضمه، والأعراب عندهم ألفة وكذا، فربما أنه يستوحش وينفر، ربما أنه يرتد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف الأعراب، لأن هذا الأعرابي عنده جهل وغلظة وجفاء، ربما كره الدين ونفر وارتد فيتألف، وأعطاه ولم يستأذن. وأما الغلام فإنه ابن عباس رضي الله عنهما، وكان غلاما معلما فقيها ولا محظور في استئذانه، فاستأذنه فلم يأذن رضي الله عنه استئثارا بسؤر النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا أوثر بنصيب منك أحدا، يعني أراد أن يتبرك بما أصابه فم النبي عليه الصلاة والسلام، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه.
قال رحمه الله: باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى.
لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. الكلى هو العشب، العشب الرطب أو اليابس، الظاهر أنه الرطب. الكلى يطلق على العشب الظاهر من الرطب. قال في الشرح ملك العشب ولا العشب الرطب
النبات رطبه هو يابس. الكلى
يطلق على الرطب واليابس.
لا، قال هو النبات رطبه هو يابس،
الرطب واليابس. إذن منع الماء فيه محظوران. المحظور الأول منع نفس الماء، لأن الناس شركاء في الماء، فلا يجوز لهم يمنع ما يحتاج إليه الناس وهم فيه شركاء. ثم المحظور الثاني أنه إذا منع الماء منع الكلى أيضا، لأنه لا يمكن لصاحب الغنم أن يرعى بدون سقي، هذا يضر البهائم. البهائم إذا أكلت عطشت تحتاج إلى الشرب، فلو لم تشرب لضرها الأكل بدون الشرب. فصاحب البهائم إذا لم يجد ماء يسقي بهائمه لم يرعى، لأنه يعلم أن الرعي بدون سقي يضر البهائم. فمن منع فضل الماء فإنه منع أمرين، منع الماء نفسه ومنع أيضا الكلى. والمؤلف ذكر اللفظين لأجل أن اللفظ الثاني فيه تصريح بالنهي. الأول خبر لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، والثاني فيه تصريح بالنهي لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. هذه الحديث عامة، ما قال إلا إذا كان في أرضه أو إلا إذا كان هو الذي حفر البئر. لا، نهى عن منع فضل الماء سواء كان الماء في أرضه وهو الذي حفر البئر أو كان في أرض مشاعة وهو الذي سبق. قد يكون الماء في غدير تجمع من مياه الأمطار فنزل عليه شخص بغنمه سبق إليه، هو أحق به. إذا كان هذا الماء بقدر ما يكفي غنمه فليس لأحد أن ينازعه، من سبق إلى مباح فهو أحق به، يسقي حتى تروى الغنم. إذا رويت غنمه لم يجوز له أن يمنع غيره حتى ولو كان البئر له. وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فإنه جاء في السنن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت له أرض بالطائف، مكان قال له الوهيد، وكان له مزرعة، فكتب إليه صاحب عامله على المزرعة أن الماء يزيد عن حاجة المزرعة، وأنه طلب ب30,000، الماء الزائد طلب ب30,000. فقال له أسقي ثم أعطي فضل الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء مع أن الماء في أرضه التي يملكها، لكنه لم يأذن ببيعه، استدل بالحديث، ودل على أن الحديث عام. هذا الفهم الصحابة رضي الله عنهم أن الحديث عام، وأن الإنسان لا يجوز له يبيع فضل الماء ولو كان في بئره. هو المقدم يسقي زرعه ولا يجب عليه بذل ما يحتاج إليه، يبدأ بنفسه يسقي زرعه ويسقي غنمه، ثم إذا بقي شيء من الماء وجاء شخص يريد أن يأخذ منه فليس له أن يمنعه، لأن الماء يتجمع بأمر الله. وصحيح حفر البئر في أرضه، لكن الماء يأتي من هنا وهناك، الينابيع سلك الله تعالى في الأرض، يتجمع الماء من أراضي شتى، يجري من تحت الأرض ويجتمع هنا في أرضه، فليس له أن يمنع. لكن إذا حاز الماء من بئره، عبى ويتات وعبى أواني أو نحو ذلك، فلا بأس أن يبيع هذا الماء الذي وضعه في الأواني، أما أن يبيعه في البئر فليس له ذلك. جاء شخص قال أنا سأخرج من هذا البئر لأسقي غنمي، قال كل دلو بكذا أو كل جيك بكذا أو كل وايت بكذا، هذا ما يجوز. طيب، قد يقول هؤلاء الذين يعبون الوايتات هل يجوز أنه مثلا يسمونه شيب، إنسان يضع مثلا مطق، يحفر مطق ويحط عليه مكائن وكل وايت يعبيه بكذا، ويأتون أصحاب الوايتات يعبون من هذه الأشياء يسمونه شيب وكل وايت يعبي بكذا، فهل هذا يدخل في النهي؟ يقول إن كانت القيمة قليلة وهي مقابل أجرة التعب، أنه حفر المطق هذا وأخرج الماء ووضع المكائن ووضع الأشياء التي المواصير وكالوليات من أجل أن يعبي الوايت، والأجرة يأخذ أجرة التعب يعني مبلغ قليل يتناسب مع جهدي وتعبه، فهذا ليس بيعا للماء، هذا أخذ أجرة على الخدمة التي قدمها. أما الماء فالناس فيه شركاء، وليس له أن يبيع نفس الماء الذي لم يحز. أما صاحب الوايت هذا ما في إشكال أنه يجوز له بيعه لأنه حازه، لكن إشكال في صاحب الشيب هذا كيف يبيع الماء على أصحاب الوايتات. نقول كما سمعنا إذا كان مقابل أجرة، أجرة مقابل التعب والجهد والمال الذي بذله فلا بأس، كان بيعا للماء والثمن كثير فإنه يحرم لأنه لا يجوز بيع الماء ولو كان في أرضه على القول الراجح. إذا أخرجوا حاز، إذا أخرجوا حاز البركة حل نظر، يعني البركة حل نظر، هل يحوز أن يستطيع أن يبيعه؟ ما يستطيع أن يبيعه البركة هذه لأنه ما يمكن يتناول، لكن الحيازة تكون في إناء يتناول مثل الجيكات مثل الويتات أشياء تنقل، لكن في البركة أخرجه من البير وضعه في البركة هذا هو أحق به الآن، يعبي في جكات ويبيع، لكن ما دام في البركة ما حازه حيازه تامة، لأنه ما يستطيع أن يناوله صاحبه حتى يضعه في أواني.
قال رحمه الله: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدن دبار والبئر دبار والعجماء دبار في ركاز خمس.
الظاهر في ملكه بضم الميم، المر معنا أن الملك بالضم هو المملوك والملك بالكسر هو التملك، الظاهر مراد المملوك. من حفر بئرا في ملكه أي فيما يملكه من الأراضي، ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المعدن جبار. المعدن يعني معناه ان من استاجر شخصا يحفر له معدنا، يخرج له معدن من ذهب او فضه او حديد او رصاص او ما شابه ذلك، ثم انهار به الحفر ومات، فان المستاجر لا يضمن، المستاجر لا يضمن، لأن هذا ليس من فعله، استأجره أن يحفر له لإخراج معدن ثم انهار بالحفر فليس عليه شيء، لأن هذا حفر وهو يعلم أن الحفر فيه خطورة، فهو الذي أقدم على بصيرة، فالمستأجر ليس عليه ضمان. كذلك استأجر شخص يحفر له بئرا أو ما يسمى البيرات وكذا، يحفر له حفرة ثم انهار عليه التراب ومات في هذه الحفرة، فإن المستأجر لا يضمن هذا الذي مات. والبئر جبار، جبار يعني هدر، من أصيب ومات وانكسر وكذا فهو هدر لا ضمان فيه. والبئر جبار يعني من حفر بئرا في ملكه وهي واضحة المعالم ما أخفاها، وسقط فيها أحد من بهيمة أو إنسان ومات، فليس على صاحب البئر ضمان لأنه حفر في ملكه، أما إذا حفر في طريق الناس فهو ضامن بكل حال لأن هذا عدوان على الآخرين، أما إذا حفر في ملكه فليس عليه ضمان. هذا يدل على جواز حفر الأبار في ملكه فيما يملك من الأراضي، أنه يحفر البئر ويملك هذه البئر، ولكن كما تقدم يملك البئر لا الماء، يملك البئر وله أن يبيع البئر، أما الماء فلا، لكن إذا باع البئر والماء تبع فإنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وفي الركاز والعجماء جبار، في بعض الروايات والعجماء جرحها جبار، جرحها يعني ما أصابت، هذا فيه تفصيل، إذا أصابت بفمها أو بيدها فهو على صاحبه أضمنه، لأنه يستطيع أن يتحكم بها، إذا أرادت أن تأكل شيئا أو تعض أحدا فيجب عليه أن يصرفها، أن يستطيع يتحكم بمقدمها، أو باليد تضربت أحد بيدها فهو ضامن لأنه يستطيع أن يتحكم بها، أما ما أتلفت برجلها فهو ليس بضامن، هذا إذا كان يقودها، أما إذا لم يكن معها فإن كان قد تركها وسيبها بين الناس فهو ضامن لأنه مفرط، وأما إذا حفظها وانفلتت بدون علم منه بدون تعدي ولا تفريط فإنه ليس بضامن، لأن هذه بهيمة هي التي أتلفت، والبهيمة لا تضمن، أنها بهيمة غير مكلفة، وصاحبها لم يتعد ولم يفرط، ما منه تعدي ولا تفريط، حافظ البهيمة وضع في حوش وضع في شبك وضع في كذا، لكن انفلتت بأمر الله وليس منه تعدي ولا تفريط ليس عليه شيء، أو ضربت أحد برجلها ومات أو انكسر فليس عليه شيء لأنه لم يتعد ولم يفرط، لأنه لا يستطيع أن يحفظ مؤخر البهيمة، فالضمان اللوم على من دنا من البهيمة وحتى أتلفت، أما صاحبه فليس عليه شيء. المقصود أن المؤلف استدل بالحديث على أن الإنسان إذا حفر أنه له أن يحفر بئرا في أرضه وأنه يملكه، صحيح يملك البئر لكن الماء شيء آخر، فرق بين ملك البئر وبين ملك وبين ملك الماء.
قال رحمه الله: باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن قال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له.
فيمينه ولا يمينه عندك مضبوطة؟
النصب
الرفع ضم وجهه ظاهر، النصب أيضا يقدر فيمينه يعني يأتي أو يفعل يمينه أو نحو ذلك. يعني الشاهد من الحديث قوله: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، كل هذه الحديث تدل على أن البئر تملك، لكن هل تملك البئر يكون أو يدل على جواز تملك الماء الذي فيها وإذا ملك أو جاز أن يبيعه؟ نقول لا، وصحيح أن البئر تملك ما في إشكال في هذا، الحديث دلت على جواز أو مشروعية تملك الأبار، من حفر بئرا في أرض ليست لأحد ملك البئر والأرض، هذا الإحياء وتقدم، وإن حفر في أرضه المملوكة فهي بئره ملك له، هذا ما في إشكال، لكن لا يلزم من هذا جواز بيع الماء ملك الماء، نقول يملك البئر وله أن يبيعها، ولكن لا يكون هذا دليلا على جواز تملك الماء. نعم هو حق به ما دام يحتاج إليه، فإن استغنى عنه وجب أن يبذل الفضل، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء، ما نهى عن بيع الماء، لقد نهى عن بيع فضل الماء، إذا فضل شيء فليس له أن يبيعه ولو كان في بئر يملكها.
الشيخ قال: أي أحد شهوده أو يطلب يمينه.
باب
إثم من منع ابن السبيل من الماء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل ثم قرأ إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا.
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. هذا فيه وعيد شديد يدل على أن هذا من الكبائر، أن منع الماء من الكبائر، ولكن المراد به فضل الماء. قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، وفي بعض الروايات ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. هذا فيه وعيد شديد، لأن ابن السبيل بحاجة ماسة إلى الماء، فلا يجوز له أن يمنعه الماء. هذا إنسان نزل على غدير أو كان له أرض فيها بئر وفيه ماء زائد عن حاجتي، ومر ابن السبيل يريد أن يشرب أو أن يسقي بهائمة ومنعه ذلك الماء، فإن هذا من الكبائر، وفي هذا الوعيد الشديد. وفي رواية عند المؤلف البخاري رحمه الله يقول تعالى: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. أن الماء ماء الله، الله الذي أنزله من السماء سلك ونبيع في الأرض وأنبعه جل وعلا، فليس منه فعل، منه سبب إن كان حفر البئر، وأحيانا لا يكون منه لا فعل ولا سبب، كان يكون الماء في غدير اجتمع من المطر، فهذا ليس منه شيء، مجرد أنه سبق إليه. نقول حاجتك مقدمة لأنك سبقت إلى مباح، فإذا اكتفيت فليس لك أن تمنع الناس من هذا الشيء الذي أنزله الله ولم تعمله يداك، فإن فعل ومنع فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم هذا الرجل عياذا بالله. والثاني قال: رجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطي منها سخط. أشك أن هذا فعل شنيع وترتب عليه فساد كبير، يبايع للدنيا إن أعطاه رضي، إن دهنه وأعطاه بغير حق رضي، وإن لم يعطى فإنه يسخط وينزع يده من الطاعة. هذا يفضي إلى ضياع الأمور، إما أن يخون الإمام ويعطي هذا المبايع ما لا يستحق خوفا من خروجه عليه، ولا سيما إذا كان وجيها وله أتباع، وخروجه يكون سبب في خروج غيره، فلا شك أن الإمام سيتألفه ويعطيه ما لا حق له فيه، فيكون هذا سببا لشر كبير. وإن منعه هذا الشيء الذي لا حق له فيه فإنه ينزع يده من الطاعة. لا شك أن هذا سبب لفساد الدين والدنيا عياذا بالله. والثالث قال: ورجل أقام سلعته بعد العصر. ما الحكمة من ذكر هذا الوقت المعين؟ قالوا لأنه ختام اليوم، والختام له شأن، والأعمال بالخواتيم، أعمال اليوم بالخواتيم، ولذلك السلف رحمه الله كانوا يحرصون على أول النهار وآخره، يستغلون في ذكر الله وفي طاعة الله من أجل أن يبارك له في يومه، إذا افتتحوا بخير صلاة الفجر وقاعد في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس افتتح يومه بخير، وإذا ذكر الله صلى العصر وكان على ذكر وعبادة حتى غربت الشمس فكذلك ختم يومه بخير، فحري أن يغفر له ما بينهما من زلات وهفوات. هذا افتتاح وهذا اختتام. فهذا والعياذ بالله ختم يومه بهذه المعصية الكبيرة، والختام كما تقدم له شأن، والله سبحانه وتعالى يقول تحبسونهما من بعد الصلاة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، جعل تميم الداري وعدي بن بداء يحلفان بعد العصر، بعد صلاة العصر، لأن هذا أعظم، لأن الله تعالى أراد التغليظ عليهما في اليمين في قصة الشهادة على الوصية في السفر. إذا لم يجد المسلم مسلما فإنه يشهد يهوديا أو نصرانيا ثم يأتيان ويحلفان، لأن اليهودي والنصراني قد يكذب، فالتهمة يعني واردة لأنه عدو الإسلام والمسلمين فقد يكذب، فيحلف بعد العصر فيقسم فتحبسونهما من بعد الصلاة، أي صلاة العصر، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. الآية. فهذا والعياذ بالله حلف بالله كاذبا، وهذا شبيه باليمين الغموس، لأن هذا اليمين سبب في زيادة الثمن، لقد أعطيت ويصح لقد أعطيت، يعني أعطيت، يعني قال كم تبيعني، قال أنا أعطيت بها، يعني اشتريتها بألف، وكاذب ما اشترى لها بخمسمائة، يعني قال والله طالت علي وشاريها بألف ريال، ما خلاص المشتري الآن انسد عليه باب المماكسة، يعني كيف يشتريها بتسعمائة بأقل من الألف، وهذا اشتراه يريد الربح، فإذا قال اشتريتها بألف المشتري الآن يتوقف يصدق ويضطر إلى الزيادة، لأن هذا تاجر كيف يشتريها بألف بيعها بأقل، هو يريد الربح فكذب، قال أعطيت بها كذا، وهذا يفعله والعياذ بالله بعض الباعة، إذا قلت كم هذا الشيء قال بعشرة، تقول خلوا بثمانية، يقول الله نطالع عليه بتسعة، خلاص سد عليك الوقت ما اشتراه إلا بخمسة مثلا، لكن ليش يقول اشتريته بتسعة حتى يقفل الباب أمامك فتضطر أنك تشتريه بعشرة، لكن تعلم أنه لن يبيع برأس ماله فضلا عن النقص، وأنه لا بد أن يربح فتضطر أنك تشتريه بما قال، لكن لو علمت أن اشتراه بخمسة مثلا لقلت له أخذه بثمانية يكفيك الربح القليل ثلاثة. هذا يفعله بعض الباعة الجشعين الذين لا يخافون الله والعياذ بالله، يكذب ويحلف كاذبا، هذا شبيه باليمين الغموس، اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها حق امرئ مسلم ولو كان قليلا، فهذا مثله، حلف يمينا كاذبة ليأخذ مالا بغير حق لأنه سبب في زيادة الثمن، أو يقول أعطيت، يعني مثل ما قال سيمت وهو كاذب، كم يا فلان تبيع هذه السلعة؟ قال بعشرة، قلت له خلى بسبعة، قال سيمت تسعة، ولا بعت إلا سيمت تسعة ونصف، وكاذب ما سيمت هذا بهذا، فهذا والعياذ بالله كذلك، حلف والله إنها سيمت تسعة وهو كاذب، فالمشتري الآن سيضطر إلى أن يزيد لأنه لن يبيع بالسوم الأول. ثم قرأ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، هذا اشترى بيمينه ثمنا قليلا، فإنه حلف من أجل أن تزيد، أن يزيد الثمن، والغالب أن الزيادة قليلة لأنه السلع لها أقيام، فلو ذكر شيئا كثيرا ما أطاعه أحد، لكن السلع تباع من ثمانية إلى عشرة، ثمانية تسعة عشرة، ما يمكن أن تصل إلى عشرين، السلع لها قيام معروفة، لكن التفاوت في الغالب أنه يسير، فالحلف سيرفعه من أدنى القيمة إلى أعلاها، يعني ريال ريالين ألف ألفين على حسب السلعة، فهو قليل لأنه يدور في دائرة ضيقة، ولا يمكن إذا حلف أن يباع الشيء بعشرة، اللي بعشرة يباع بعشرين، مهما حلف فلن يشترى شيء كثير. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه قليل، إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، هذا بالنسبة لهذه الصورة. أما الحلف عند القاضي قد يكون على شيء كثير، يدعي أرض تساوي ملايين وهو كاذب وهي في يده، ثم يحلف فيأخذها، هذه قد تكون بملايين، لكن متاع الدنيا قليل، ولو كانت بملايين مهما كانت فإن متاع الدنيا قليل، المتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فالله تعالى زهد الدنيا وحذر من الحلف كاذبا لأخذ هذا الحطام القليل مهما كان، فإنه قليل بالنسبة للآخرة. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.